بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح. انتهى كلامه. نعم، أخرجه أبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة، وكذلك الطبراني وأبو نعيم في الأربعين، كما في جامع العلوم الحكام بن أبي عاصم وغيرهم، وإسناده ضعيف لأنه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي، ضعيف في الحديث، إمامه في السنة. ومنهم من احتج به وحسنه وصححه، والصواب مع من ضعفه. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: تصحيح الحديث بعيد جدا. انتهى المراد. والحديث وإن كان ضعيف السند إلا أن معناه صحيح، ويدل على صحة معناه أدلة كثيرة من أدلة القرآن والسنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكون الإيمان الواجب إلا بتحكيم شرع الله ومحبة ذلك. وأيضا قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يجب على العبد أن يهوى ويحب ما أحبه الله وما رضيه لعباده دينا. فهنا قال: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب، حتى يكون هواه، أي ما يهواه ويحب، تبعا لما جئت به، لما جئت به من عند الله، وهو دين الله وشرعه الذي أحبه ورضيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا كلام حسن لابن رجب حول هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، كامل الإيمان الواجب، حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه، أي ما أمر الله به وما نهى عنه. قد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه وتعالى من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، أي من الله نعمه على العبد كونه وفقه لذلك. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيرضى بما يرضى به الله ورسوله ويسخط بما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكره الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. وهذا كلام حسن. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبب نزول للآية الأولى التي ذكرها في هذا الباب، وهي آية النساء، فقال رحمه الله: وقال الشعبي، وهو عامر بن شراحيل، ويقال شراحبيل الكوفي، وكان حافظا، ومن أقواله: ما كتبت سوداء في بيضاء، أي لقوة حفظه. قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، أي ويحكمون بالهوى وعلى ما يريده الراشي. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، أي تحاكم إلى الطاغوت، إلى كاهن من الكهان، إلى غير الله. فنزلت: ألم ترى الذين يزعمون الآية. وهذا كما ترون أنه من قول الشعبي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسنده صحيح للشعبي، لكن الشعبي لم يدرك القصة، فهذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وقيل، قال المصنف رحمه الله: وقيل ذكره بصيغة التمريض مشيرا إلى ضعفه، هو كذلك بل أضعف من الأول. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، كبار اليهود ساداتهم. ثم ترفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ أي حقا أنك لم ترضى بالتحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فضربه بالسيف فقتله، لكونه لم يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا السبب ضعيف جدا. ذكره البغوي في تفسيره والواحد في أسباب النزول، وهو من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ومحمد بن السائب متروك، وأبو صالح ضعيف ولم يسمع عن ابن عباس. وأيضا فيه نكارة، كون عمر باشر قتله ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الوقافين المتثبتين. فالخلاصة أنه لم يصح سبب لهذه الآية، ويكفي الأخذ بظاهرها من أن المنافقين يريدون ويحبون التحكم إلى الطاغوت، وهذا حالهم في كل زمان ومكان، إلا أن يكون الحق من صالحهم يطالبون بالتحكم إلى الشرع، كما قال الله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فالحذر من طريقتهم بخلاف أهل الإيمان، فإنهم يفزعون في نزاعهم وخلافهم إلى شرع الله تبارك وتعالى فيتحكمون إليه، كما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والحمد لله.